عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلاص الشيخ.
بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأسانيد المتصلات إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير بن دمشقي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة الأنعام من تفسيره: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت علي أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال: وهذا بيان لجهل العرب قبل الإسلام فيما كانوا حرموا من الأنعام، وجعلوها أجزاء وأنواعا، بحيرة وسائبة وأصيلة وحاما وغير ذلك من الأنواع التي ابتدعوها في الأنعام والزروع والثمار. فبين أنه تعالى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، وأنه أنشأ من الأنعام حمولة وفرشا، ثم بين أصناف الأنعام إلى غنم وهو بياض وهو الإبل وهو الضأن وسواد وهو المعز، ذكره وأنثاه، وإلى إبل ذكورها وإناثها وبقر كذلك. وأنه تعالى لم يحرم شيئا من ذلك ولا شيئا من أولاده، بل كلها مخلوقة لبني آدم أكلا وركوبا وحمولة وحلبا وغير ذلك من وجوه المنافع، كما قال تعالى: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. وقوله أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين رد عليهم في قولهم: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. وقوله: نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، أي أخبروني عن يقين كيف حرم الله اقرأ أبو عمي.
أحسن الله إليكم شيخ. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، أي أخبروني عن يقين كيف حرم الله عليكم ما زعمتم تحريمه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك. شيخنا في قوله: ثم بين أصناف الأنعام إلى غنم وهو بياض وهو الضأن وسواد وهو المعز، هذا الكلام طبعا مش كل الغنم أبيض ومش كل المعز أسود، صح ولا إيه؟ ولا ده اللي كان في مكة بس؟ طيب
الأغلب الأغلب
الأغلب. طيب أحسن الله
إليك.
وقال العوفي عن ابن أحسن الله إليك. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، هذه أربعة أزواج. قل أذكرين حرم أم الأنثيين، يقول: لم أحرم شيئا من ذلك، أما اشتملت علي أرحام الأنثيين، يعني هل يشتمل الرحم إلا على ذكر أو أنثى، فهل تحرمون بعضا وتحلون بعضا، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، يقول تعالى: كله حلال. وقوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، تهكم بهم فيما ابتدعوه وافتروه على الله من تحريم ما حرموه من ذلك، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إلى أحد أظلم منه، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأول من دخل في هذه الآية عمرو بن لحي بن قمعة، لأنه أول من غير دين الأنبياء وأول من سيب السوائب ووصل الوصيلة وحال الحامية، كما ثبت ذلك في الصحيح: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعمه يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. يقول تعالى آمرا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء الذين حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه أي آكل يأكل، قيل معناه لا أجد شيئا مما حرمتم حراما سوى هذه، وقيل معناه لا أجد من الحيوانات شيئا حراما سوى هذه، فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات تحريمات تحريمات فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا في سورة المائدة وفي الأحاديث الواردة رافعا لمفهوم هذه الآية. ومن الناس من يسمي هذا نسخا، والأكثرون من المتأخرين لا يسمونه نسخا لأنه من باب رفع مباح الأصل، والله أعلم. وقال العوفي عن ابن عباس: أودما مسفوحا، يعني المهراق. وقال عكرمة في قوله: أودما مسفوحا، لولا هذه الآية لا تتبع الناس ما في العروق كما تتبعه اليهود. وقال حماد عن عمران بن جرير، عمران ابن جرير حدير، مش حد اسمه عمران بن جرير، قال له عمران بن حدير شكله. قال: ما قال سألت أبا مجلز عن الدم وما يتلطخ من الذبيح من الرأس وعن القدر يرى فيها الحمرة، فقال: إنما نهى الله عن الدم المسفوح. فقال قتادة: حرم من الدماء ما كان مسفوحا، فأما اللحم خالط أو الدم فلا بأس به. وقال ابن جرير: حدثنا المثنى قال حدثنا حجاج
ايوه
بن
عمران بن حدير،
حدير، أحسن الله إليكم، حجاج بن منهال،
نعم
عندي من هاج، عندي من هاج.
من هاج واضح.
هاج الطالبين. حدثنا وقال ابن جرير حدثنا المثنى قال حدثني قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا ترى بلحوم السباع بأسا، والحمرة والدم يكونان على القدر بأسا، والحمرة والدم يكونان على القدر بأسا. وقرأت هذه الآية صحيح غريب. وقال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال قلت لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما انهم يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الاهليه زمن خيبر، فقال: قد كان يقول ذلك الحاكم بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ابى ذلك البحر، يعني ابن عباس، وقرا: قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الايه. وكذا رواه البخاري عن علي بن المديني عن سفيان به، وأخرجه أبو داود من حديث ابن جريج عن عمرو بن دينار، ورواه الحاكم في مستدركه مع أنه في صحيح البخاري كما رأيت. وقال أبو بكر بن مردوية والحاكم في مستدركه: حدثنا محمد بن علي بن دحيم قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقدرا، فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. وقرأ هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية، فهذا لفظ به مرضوية. ورواه أبو داود منفردا به من عن محمد بن داود بن صبيح عن أبي نعيم به. وقال الحاكم: حد هذا حديث صحيح الإسناد ولم يقره
محمد
جماعة.
بن داود بن صبيح،
صبيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة، تعني الشاة، ماتت فلانة تعني الشاة، قال: فلما لا أخذتم مسكها؟ قالت:
كانوا
نأخذ
يسمون
مسكها.
أشياء،
نعم شفني،
كانوا يسمون أشياء هم دواب وغيرها.
فلفلة وكده يعني.
فولة وبلبولة
الله
دول دولو. ها؟ والمحروسة بتاعتك اسمها ايه؟
عزيزة أكيد يا سيدي،
عزيزة ولا زوبة؟
أي حاجة، مو أي حاجة بتزق. وقال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد والمخرج. طيب، وقال الامام احمد حدثنا عفان وقال حد خلصنا ده، فلما لا اخذتم مسكها؟ قالت ناخذ مسك شاة قد ماتت. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انما قال الله قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا أو لحم خنزير. طيب، أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، وإنكم لا تطعمونه، وإنكم أن تدبغوه، وإنكم لا تطعمونه أن تدبغوه فتنتفعوا به. فأرسلت فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها. رواه أحمد ورواه البخاري والنسائي من حديث الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة بنت زمعة رضي الله عنها بذلك أو نحوه. وقال سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عيسى بن نميلة الفزاري عن أبيه أنه قال كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فسأله رجل على أكل القنفذ فقرأ عليه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا الآية. فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة رضي الله عنه فقال أبو هريرة فقال فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيث من الخبائث. فقال ابن عمر إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كما قال. ورواه أبو داود عن أبي ثور عن سعيد بن منصور به. وقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي فمن اضطر إلى أكل شيء مما حرم الله في هذه الآية الكريمة وغير متلبس ببغي ولا عدوان فإن ربك غفور رحيم، أي غفور له رحيم به. وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة بما فيه كفاية. والغرض من سياق هذه الآية الكريمة الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه من تحريم المحرمات على أنفسهم بآرائهم الفاسدة من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك. فأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم أنه لا يجد فيما أوحاه الله إليه أن ذلك محرم، وإنما حرم ما ذكر في هذه الآية من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وما عدا ذلك فلم يحرم، وإنما هو عفو مسكوت عنه. فكيف تزعمون أنتم أنه حرام؟ ومن أين حرمتموه ولم يحرمه الله؟ وعلى هذا فلا يبقى تحريم أشياء أخرى فيما بعد هذا، كما جاء النهي عن لحوم الحمور الأهلية ولحوم السباع. طيب، وعلى هذا فلا يبقى تحريم وعلى هذا فلا يبقى تحريم أشياء أخرى فيما بعد هذا، كما جاء النهي عن لحوم العمر الأهلية ولحوم السباع وكل ذي مخلب من الطير على المشهور من مذاهب العلماء. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن الإبل. طيب، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، كذلك ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قال ابن جرير يقول تعالى وحرمنا على اليهود كل ذي ظفر وهو البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والنعام والإوز والبط. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وهو البعير والنعامة، وكذا قال مجاهد والسدي في رواية. وقال سعيد بن جبير والذي ليس منفرج الأصابع، وفي رواية عنه كل متفرق الأصابع ومنه الديك. وقال قتادة في قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وكان يقال للبعير والنعامة وأشياء من الطير والحيتان، وفي رواية البعير والنعامة. وحرم عليهم وحرم عليهم من الطير البط وشبهه وكل شيء ليس بمشقوق الأصابع. وقال ابن جريج عن مجاهد كل ذي ظفر، قال النعامة نعم كل ذي ظفر، قال النعامة والبعير شقا شقا شق شقا شقا، قال كلمة واحدة شقا شقا دي يا سيدنا ولا شقا شقا
شقا
يقول ايه؟
شقا شقا.
كلمتين تمام، شقا شقا. قلت للقاسم بن ابي بزة وحدثته ما شقا شقا، قال كل ما لا ينفرج من قوائم البهائم. تمام. وقال ومن فرج اكلته؟ قال انفرجت قوائم البهائم والعصافير. قال فيعود تاكله؟ قال ولم تنفرج قائمة البعير خفه، ولا خف النعامة، ولا قائمة الوز، فلا تأكل اليهود الإبل. نعم سيد. حاضر سيد، بتاع الوز خلي باله. فلا تأكل اليهود الإبل ولا النعامة ولا الوز ولا الوز ولا كل شيء لم تنفرج قائمته، ولا تأكل حمار الوحش. نعم. مش سامع سيد.
الوز
الوز. أحسن الله لك. الوز. طيب. وقوله تعالى ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، قال السدي يعني الثرب، الثرب يعني الثرب وشحم الكليتين. شايفين؟ يعني الثرب وشحم، قال قتادة الثرب وشحم الكليتين قال السدي. أنت اللي تحتها. قال السدي يعني الثرب وشحم الكليتين، وكانت اليهود تقول إنه حرمه إسرائيل فنحن نحرمه، وكذا قال ابن زعيد. وقال قتادة الثرب وكل شحم كان كذلك ليس في عظم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إلا ما حملت ظهورهما، يعني ما علق بالظهر من الشحوم. وقال السدي وأبو صالح الألية مما حملت ظهورهما. وقوله تعالى والحوايا، قال الإمام أبو جعفر بن جرير الحوايا جمع واحد، وحاوية وحاوية وحوية، وهو ما تحوى من البطن فاجتمع واستدار، وهي بنات اللبن، وهي اللبن وهي المباعر، وتسمى المرابض، وفيها الأمعاء. قال ومعنى الكلام ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما وما حملت الحوايا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أو الحوايا وهي المبعر. وقال مجاهد الحوايا المبعر والمربض. وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك وقتادة أبو مالك والسدي. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم غير واحد الحوايا المرابض التي تكون فيها الأمعاء، تكون وسطها ولا وسطها؟ وسط عندي حاء كده. وهي بنات اللبن، وهي في الكلام العربي تدعى المرابض. وقوله تعالى أو ما اختلط بعظم، يعني إلا ما اختلط من الشحوم بعظم فقد أحللناه لهم. جامد ده في الشوية. وقال ابن جريج شحم الآلية ما اختلط بالعصعص فهو حلال، وكل شيء في القوائم والجنب والرأس والعين، وما اختلط بعظم فهو حلال، ونحوه قاله ونحوه طيب ونحوه قاله السدي. وقوله تعالى ذلك جزيناهم ببغيهم، أي هذا التضييق إنما فعلناه بهم وألزمناهم به مجازاة على بغيهم ومخالفة أوامرنا، كما قال تعالى فبالظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وقوله وإنا لصادقون، أي وإنا العادلون فيما جازيناهم به. وقال ابن جرير وإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد من تحريمنا ذلك عليهم، لا كما زعموا من أن إسرائيل هو الذي حرمه على نفسه والله أعلم. وقال عبد الله بن عباس بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن سامرة باع خمرا، فقال قاتل الله سامرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. أخرجه من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه به. وقال الليث حدثني يزيد بن ابي حبيب قال عطاء بن ابي رباح سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فانها يدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. ورواه الجماعة من طريق يزيد بن أبي حميد به. وقال الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. رواه البخاري ومسلم جميعا عن عبدان عن ابن مبارك عن يونس عن الزهري به. وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن عبد الله بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل بن اسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا خالد بن حذر عن بركه بن الوليد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاعدا خلف المقام فرفع بصره الى السماء فقال: لعن الله اليهود ثلاثا، ان الله حرم عليهم الشحوم فباعوها واكلوا ثمنها، وان الله لم يحرم على قوم اكل شيء الا حرم عليهم ثمنه. وقال الامام احمد: حدثنا علي بن عاصم قال انبانا خالد بن الحذاء عن بركه بن الوليد انه قال انبانا ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في المسجد مستقبلا الحجر فنظر إلى السماء فضحك فقال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. ورواه أبو داود من حديث خالد الحذاء. وقال الأعمش عن جامع بن شداد عن كلثوم عن أسامة بن زيد أنه قال: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومريض نعوده، فوجدناه نائما قد غطي وجهه ببرد عدني، فكشف عن وجهه وقال: لعن الله اليهود يحرمون شحوم الغنم ويأكلون أثمانها. وفي رواية: حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. وفي لفظ لأبي داود عن ابن عباس مرفوعا: إن الله إذا حرم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. يقول تعالى: فإن كذبك محمد مخالفوك من المشركين واليهود ومن شابههم فقل ربكم ذو رحمة واسعة. وهذا ترغيب لهم في ابتغاء رحمة الله الواسعة واتباع رسوله، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين ترهيب لهم من مخالفتهم الرسول خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الترغيب والترهيب في القرآن، بين الترغيب والترهيب في القرآن، كما قال تعالى في آخر هذه السورة: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال: وإن ربك لذو مغفرة وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وقال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال تعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وقال: إن بطش ربك لشديد إنه يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. والآيات في هذا كثيرة جدا. سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. هذه مناظرة ذكرها الله تعالى وشبهة تشبث بها المشركون في شركهم وتحريم ما حرموا. فإن الله مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموه، وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا الإيمان ويحول بيننا وبين الكفر فلم يغيره، فدل على أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا بذلك. ولهذا قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كما في قوله تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، الآية. وكذلك الآية التي في النحل: مثل هذه سواء. قال الله تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم، أي بهذه الشبهة، ضل من ضل من قبل هؤلاء، ضل من ضل قبل هؤلاء، وهي حجة داحضة باطلة، لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه ودمر عليهم وآدال عليهم رسله الكرام وأذاق المشركين من أليم الانتقام. قل هل عندكم من علم، أي بأن الله راض عنكم فيما أنتم فيه، فتخرجوه لنا، أي فتظهروه لنا وتبينوه وتبرزوه، إن تتبعون إلا الظن، أي الوهم والخيال، والمراد بالظن ها هنا الاعتقاد الفاسد، وإن أنتم إلا تخرصون، تكذبون على الله فيما ادعيتموه. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ولو شاء الله ما أشركنا. وقال: كذلك كذب الذين من قبلهم. ثم قال: ولو شاء الله ما أشركوا، فإنهم قالوا: عباداتنا الآلهة تقربنا إلى الله زلفى، فأخبرهم الله أنها لا تقربهم. فقوله: ولو شاء الله ما أشركوا، يقول تعالى: لو شئت لجمعتهم على الهدى أجمعين. وقوله تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهم يا محمد فلله الحجة البالغة، أي له الحكمة التامة والحجة البالغة في هداية من هدى وإضلال من ضل. ودي فلا ولا أضل فلو شاء لهداكم أجمعين، فكل ذلك بقدرته ومشيئته واختياره، وهو مع ذلك يرضى عن المؤمنين ويبغض الكافرين، كما قال تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض. وقوله: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال الضحاك: لا حجة لأحد عصى الله، ولكن لله الحجة البالغة على عباده. وقوله تعالى: قل هلم شهداءكم، أي احضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، أي هذا الذي حرمتموه وكذبتم وافتريتم على الله فيه، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، أي لأنهم إنما يشهدون والحالة هذه كذبا وزورا. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، أي يشركون به ويجعلون له عديلا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم: ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. عمر موجود سنة. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال داود الأودي عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله لعلكم تتقون. وقال الحاكم في مستدرك: حدثنا بكر بن محمد الصرفي عن عروة أنه قال: حدثنا عبد الصمد بن الفضل قال: حدثنا مالك بن إسماعيل المهدي، نهدي نون النهدي، حدثنا مالك بن إسماعيل النهدي قال: حدثنا إسرائيل. نعم شيخنا،
مش مهدي الشيعة،
بالنون
اه
النهدي. قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة أنه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول في الأنعام يقول: في الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب. ثم قرأ: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم الآيات. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجه. أبو عمر ما عندوش نت ولا سيب. قلت: ورواه زهير وقيس بن الربيع كلاهما عن أبي إسحاق عن عبد الله بن قيس عن ابن عباس رضي الله عنهما به، والله أعلم. وروى الحاكم أيضا في مسنده من حديث يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على ثلاث؟ الله صلى الله عليه وسلم قلت: تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم. حتى فرغ من الآيات: فمن وافى فأجره، من انتقص منهن شيئا فأدرك الله به في الدنيا عقوبته كانت عقوبته، ومن أخر إلى الآخرة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجه، وإنما اتفق على حديث إدريس عن عبادة: بايعني على ألا تشركوا بالله شيئا الحديث. وقد روى سفيان بن حسين كلا الحديثين، فلا ينبغي أن ينسب إلى لغم في أحد الحديثين إذا جمع بينهما، والله أعلم. فلا ينبغي. وأما تفسيرها فيقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم وكل ذلك فعلوه بآرائهم وتسويل الشياطين لهم، قل لهم تعالوا أي هلموا وأقبلوا، أتل ما حرم ربكم عليكم أي أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا، بل وحيا منه وأمرا من عنده، ألا تشركوا به شيئا. وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق، وتقديره أوصاكم ألا تشركوا به شيئا، ولهذا قال في آخر الآية: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وكما قال الشاعر: حج وأوصى بسليم الأعبد، ألا ترى ولا تكلم أحدا، ولا يزل شرابها مبردا. وتقول العرب: أمرتك ألا تقوم. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا من أمتك دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. ما أرحمك يا رب. وفي بعض الروايات أن قائل ذلك إنما هو أبو ذر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام قال في الثالثة: وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر يقول بعد تمام الحديث: وإن رغم أنف أبي ذر. وفي بعض المسانيد والسنن عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني فإني أغفر لك على ما كان منك ولا أبالي، ولو أتيتني بقراب الأرض خطيئة أتيتك بقرابها مغفرة ما لم تشرك شيئا، وإن أخطأت حتى تبلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. ولهذا شاهد في القرآن، قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا. وروى ابن مردوية من حديث عبادة وأبي الدرداء رضي الله عنهما: لا تشركوا بالله شيئا وإن قطعتم أو صلبتم أو حرقتم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عوف قال وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن يزيد قال حدثني سيار بن عبد الرحمن ولا ابن عبد الحكم سيار ابن عبد الرحمن قال عن يزيد بن قوذر القوذر عن سلمة بن شريح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع خصال: ألا تشركوا بالله شيئا، وإن رقتم وقطعتم وصلبتم. أواه ابن أبي حاتم وقال ابن أبي حاتم. وقوله تعالى: وبالوالدين. والوالدين إحسانا أي وأوصاكم وأمركم بالوالدين إحسانا أي أن تحسنوا إليهم، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقرأ بعضهم: ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أي أحسنوا إليهم، والله تعالى كثيرا ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين، كما قال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فأمر بالإحسان إليهما وإن كان مشركين بحسبهما
نعم
وإن كان مشركين
بحسبهم
بحسبهما. إيه المعنى؟
النسب يعني
أحسن الله إليكم. وقال تعالى: وإذ أخذنا بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا.
ميثاق بني إسرائيل، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل.
وقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. الآية والآيات في هذا كثيرة. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. روى الحافظ أبو بكر بن مرضوية بسنده عن أبي الدرداء وعن عبادة بن الصامت كل منهما يقول: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطع والديك، وإن أمراك أن تخرج لهما من الدنيا فافعل. ولكن في إسناديهما ضعف، والله أعلم.
حسن، بارك
وقوله
الله
تعالى:
فيك. صلى الله عليه وسلم إليه. وقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. لما أوصى تعالى ببر الآباء والأجداد، عطف على ذلك الإحسان للأبناء والأحفاد، فقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. وهذا أنهم كانوا يقتلون أولادهم كما سولت لهم الشياطين ذلك، فكانوا يؤيدون البنات خشية العار فكانوا يئيدون البنات خشية العار وربما قتلوا بعض الذكور خيفة الافتقار. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وقوله من إملاق، قال ابن عباس: وقتادة والسدي هو الفقر، أي ولا تقتلوهم من فقركم الحاصل. وقال في سورة سبحانه: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خشية حصول فقر في الآجل. ولهذا قال هناك: نحن نرزقهم وإياكم. فبدأ برزقهم للاهتمام بهم، أي لا تخافوا من فقركم بسببهم فرزقهم على الله. وأما في هذه الآية فلما كان الفقر حاصلا قال: نحن نرزقكم وإياهم، لأنه الأهم هنا والله أعلم. وقوله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد تقدم تفسيرها في قوله: وغروا ظاهر الإثم وباطنه. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال عبد الملك بن عمير عن وراد الرواد وراد عن وراد عن مولاه المغيرة أنه قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت مع امرأتي رجل لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير من سعد، والله أغير مني من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أخرجاه. وقال كان من أبو العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله إنا نغار، قال: والله إني لأغار، والله أغير مني.
ومن غيرته نهى عن الفواحش. ورواه ابن مردوية ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة وهو على شرط الترمذي، فقد روي بهذا السند أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. وقوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا مما نص تبارك وتعالى على النهي عنه تأكيدا، وإلا فهو داخل في النهي عن فواحش ما ظهر منها وما بطن. فقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. ففي لفظ لمسلم والذي لا إله غيره لا يحل دم امرئ مسلم وذكره. قال الأعمش والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم وذكره. قال الأعمش فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها بمثله. وروى أبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: خصال زان محصان يرجم، ورجل قتل رجلا متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام حارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. وهذا لفظ النسائي. عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل عثمان. وعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال هو محصور سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا تمنيت أن لي بديني بدلا منه بعد إذ هداني الله، ولا قتلت نفسا فبما تقتلونني. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي هذا حديث حسن. وقد جاء النهي والزجر والوعيد في قتل المعاهد وهو المستأمن من أهل الحرب، كما رواه البخاري وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 70 خريفا. رواه ابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح. وقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، أي هذا ما وصاكم به لعلكم تعقلون عنه أمره ونهيه. ولا تقاربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. قال عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما أنزل الله عز وجل ولا تقاربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية، فانطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله ويفسد. فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطهم فإخوانكم. قال فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. رواه أبو داود. وقوله حتى يبلغ أشده قال الشعبي ومالك وغير واحد من السلف، يعني حتى يحتلم. وقال السدي حتى يبلغ 30 سنة، وقيل 40 سنة، وقيل 60 سنة. قال وهذا كله بعيد ها هنا والله أعلم. وقوله وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يأمر تعالى بإقامة العدل وفي الأخذ والإعطاء كما توعد على ترك، في قوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. لا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقد أهلك الله أمة من الأم كانوا يبخسون المكيال والميزان. وفي كتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي من حديث حسين حسن أبي العلاء الرحبي عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان إنكم وليتم أمرا هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم. ثم قال لا نعرفه مرفعا إلا من حديث الحسين وهو ضعيف في الحديث، وقد روى بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا. قلت وقد رواه ابن مردوية في تفسيره من حديث شريك عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم معشر الموالي قد بشركم الله بخصلتين بها هلكت القرون المتقدمة المكيال والميزان. وقوله تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد في أداء الحق وأخذه فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. وقد روى ابن مردويه من حديث بقية عن مبشر بن عبيد عن عمرو بن ميمون بن مهران عن أبي هانصر بن موسى بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، قال من أوفى على يده في الكيل والميزان. والله يعلم صحة نيته وبالوفاء فيهما لم يؤاخذ وذلك تأويل وسعها، هذا مرسل غريب. وقوله وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وكذا التي تشبهها في سورة النساء يأمر تعالى بالعدل في الفعال والمقال على القريب والبعيد، والله تعالى يأمر بالعدل لكل أحد في كل وقت وفي كل حال. وقوله وبعهد الله أوفوا، قال ابن جرير يقول وبوصية الله التي أوصاكم بها فأوفوا، وإيفاء ذلك أن تطيعوه فيما أمركم ونهاكم وتعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك والوفاء بعهد الله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. يقول تعالى هذا وصاكم به وأمركم به وأكد عليكم فيه لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه قبل هذا. وقرأ بعضهم بتشديد الذال وآخرون بتخفيفها، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ونحو هذا في القرآن. قال أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله ونحو هذا، قاله مجاهد وغير واحد. وقال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا الأسود بن عامر شاذا قال حدثنا أبو بكر هو ابن عياش عن عاصم هو ابن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، وخط على يمينه وشماله، ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نكذا روى الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن أبي بكر بن عياش به وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه. وهكذا روى أبو جعفر الرازي وورقاء وعمر بن أبي قيس عن عاصم عن أبي وائل شقيق بن سلامة عن ابن مسعود به مرفوعا نحوه. وكذا رواه يزيد بن هارون ومسدد والنسائي عن يحيى بن حبيب بن عربي وابن حبان من حديث ابن وهب أربعتهم عن حمد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود به. وكذا رواه ابن جرير عن المثنى عن الحماني عن حمد بن زيد به. ورواه الحاكم عن أبي بكر بن إسحاق عن إسماعيل بن إسحاق القاضي عن سليمان بن حرب عن حمد بن زيد به كذلك وقال صحيح ولم يخرجه. وقد روى هذا الحديث النسائي والحاكم من حديث أحمد بن عبد الله بن يونس عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن سر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه به مرفوعا. وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مرضوية من حديث يحيى الحماني عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر به، فقد صححه الحاكم كما رأيت من الطريقين. ولعل هذا الحديث عند عاصم بن أبي النجود عن زر وعن أبي وائل شقيق بن سلمة كلاهما عن ابن مسعود به والله أعلم. قال الحاكم وشاهد هذا الحديث حديث الشعبي عن جابر من وجه غير معتمد، يشير إلى الحديث الذي قال الإمام أحمد وعبد بن حميد جميعا واللفظ لأحمد حدثنا عبد الله بن محمد وهو أبو بكر بن أبي شيبة قال أنبانا أبو بكر قال أنبانا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقد تخطنا هكذا أمامه فقال هذا سبيل الله وخطين عن يمينه وخطين عن شماله وقال هذه سبيل الشيطان، ثم وضع يده في الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ورواه ابن ماجه في كتاب السنة من سننه والبزار عن أبي سعيد بن عبد الله بن سعيد عن أبي خالد الأحمر به. قلت وراه الحافظ بن مرضوية من طريقين عن أبي سعيد الكندي قال حدثنا أبو خالد عن مجالد عن الشعبي عن جابر أنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط عن يمينه خطا وخط عن يساره خطا وضع يده على الخط الأوسط وتلا هذه الآية بأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولكن العمدة على حديث ابن مسعود مع ما فيه من الاختلاف إن كان مؤثرا وقد روي موقوفا عليه. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن أبان أن رجلا قال ابن مسعود ما الصلاة المستقيم؟ قال تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفوه في الجنة وعن يمينه جواد وعن يساره جواد وثم جواد وعن يساره جواد وثم رجال يدعون من مر بهم فمن أخذ في تلك الجواد انتهب به إلى النار ومن أخذ على الصراط انتهب به إلى الجنة. ثم قرأ ابن مسعود وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الآية. وقال ابن مردوي حدثنا أبو عمرو قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا آدم قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا أبان بن عياش عن مسلم بن أبي عمران عن عبد الله بن عمر أنه قال سأل عبد الله عن الصراط فقال له ابن مسعود عبد الله بن عمر سأل ابن مسعود عن عبد الله بن عمر أنه قال أنه سأل عبد الله عن الصراط المستقيم فقال ابن مسعود تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفوه في الجنة. وذكر تمام الحديث كما تقدم والله أعلم. وقدر من حديث النواس بن سمعان نحوه. قال الإمام أحمد حدثنا الحسن بن سوار أبو العلاء قال حدثنا ليث يعني ابن سعد عن معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدث عن أبيه عن النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ضرب الله مثلا صراط مستقيمة وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتاحات وعلى الأبواب سطور مخات وعلى باب الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيمة جميعا ولا تتفرجوا وداع يدعو وداع تتفرجوا هذا المثبت ولا تتفرقوا ولا تتفرجوا عند الكل تتفرجوا وداع يدعو من جوف الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيء من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على صراط الله على رأس الصراط كتاب الله ولا تتفرجوا والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. ورواه الترمذي والنسائي وعن علي بن حجر زاد النسائي وعمر بن وعمر بن عثمان كلاهما عن بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن نواس بن سمعان. نعم سيدنا المثبت هنا
لا تتفرج صح
الانفراد عن الصراط أيضا لو الإخوة بنسألهم حد موجود عنده نفس اللفظ ما حدش بيرد. أحسن الله عليك. ورواه الترمذي والنسائي عن علي بن حجر زاد النسائي وعمر بن شعيب وعمر بن عثمان كلاهما عن بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أنس بن سمعان به. وقال الترمذي حسن غريب وقوله فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إنما وحد سبحانه سبيله لأن الحق واحد ولهذا جمع لتفرقها وتشعبها كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سينان الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يبايعوني على هذه الآية الثلاث ثم تلا قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم حتى فر من ثلاث الآيات. ثم قال ومن وفى بهن أجره على الله ومن انتقص منهن شيئا أدركه الله في الدنيا كانت عقوبته ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء أخذ وإن شاء عفا عنه. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال ابن جرير ثم آتينا موسى الكتاب تقديره ثم قل يا محمد مخبرا عنا بأن آتينا موسى الكتاب بدلالة قوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم قلت وفي هذا نظر وثم ها هنا إنما هي لعطف الخبر بعد الخبر لا للترتيب ها هنا كما قال الشاعر قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. وهنا لما أخبر الله تعالى عن القرآن بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوها عطف بمدح التوراة ورسولها، فقال ثم آتينا موسى الكتاب وكثيرا ما يقرن سبحانه بين ذكر القرآن والتوراة كقوله تعالى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا، وقوله في أول هذه السورة قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وبعدها وهذا كتاب أنزلناه مبارك الآية. وقال تعالى مخبرا عن المشركين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، قال تعالى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهر وقالوا إنا بكل كافرون. وقال تعالى مخبرا عن الجن أنهما قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. وقوله تعالى تماما على الذي أحسن وتفصيلا أي آتيناه الكتاب الذي أنزلناه إليه تماما كاملا جامعا لجميع ما يحتاج إليه في شريعته كما قال وكتبنا له في الألواح من كل شيء الآية. وقوله على الذي أحسن أي جزاء على إحسانه في العمل وقيامه بأوامرنا وطاعتنا كقوله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وكقوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن يقول أحسن فيما أعطاه الله، وقال قتادة من أحسن في الدنيا تمم له ذلك في الآخرة. واختار مجرين أن تقدير الكلام ثم آتينا موسى الكتاب تماما على أحسنه فكأنه جعل الذي مصدرية كما قيل في قوله تعالى وخط كالذي خاضوا أي كخوضهم. وقال ابن رواحة فثبت الله ما آتاك من حسن في المرسلين ونصرا كالذي نصر. وقال آخرون الذي هاهنا بمعنى الذين. قال ابن جرير وقد ذكر عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأها تماما على الذين أحسنوا. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد تماما على الذي أحسن. قال على المؤمنين والمحسنين، وكذا قال أبو عبيدة قال البغوي والمحسنون الأنبياء والمؤمنون يعني أظهرنا فضله عليهم. قلت كما قال تعالى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، ولا يلزم اصطفاؤه على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والخليل عليهم السلام لأدلة أخرى. قال ابن جرير وروى أبو العلاء بن العلاء وروى أبو عمرو بن العلاء يحيى بن يعمر عن وروى أبو عمرو بن العلاء عن يحيى بن يعمر أنه كان يقرأها تماما على الذي أحسن رفعا الذي أحسنوا رفعا بتأويل على الذي هو أحسن. ثم قال هذه قراءة لا أستجيز القراءة بها وإن كان لها في العربية وجه صحيح، وقيل معناه تماما على أحسن الله إليه وزيادة على ما أحسن الله إليه. حكاه ابن جرير والبغوي ولا منافاة بينه وبين القول الأول، وبه جمع ابن جرير كما بيناه ولله الحمد. وقوله وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة فيه مدخل لكتابه الذي أنزله الله عليه لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فيه الدعوة إلى اتباع القرآن ووصفه بالبركة لمن اتبعه وعمل به في الدنيا والآخرة. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. قال ابن جرير معنا وهذا كتاب أنزلناه لألا يقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا يعني لينقطع عذرهم، كما قال تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وقوله على طائفتين من قبلنا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هم اليهود والنصارى وكذا قال مجاهد والسدي وقتادة وغير واحد. وقوله وإن كنا عن دراستهم لغافلين أي وما كنا نفهم ما يقولون لأنهم ليسوا بلساننا ونحن مع ذلك في شغل وغفلة عما هم فيه. وقوله أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم أي وقطعنا تعللكم أن لا تعوج أحسن الله عليك. وقوله تعالى أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم أي وقطعنا تعللكم أن تقول لو أن أنزل علينا ما أنزل عليهم لكنا أهدى منهم فيما أوتوه كقوله وأقسموا بالله جهد أيمانهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لأن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. وهكذا قالها هنا فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة يقول فقد جاءكم من الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم النبي العربي قرآن عظيم فيه بيان للحلال والحرام وهدى لما في القلوب رحمة من الله بعباده الذين يتبعونه ويقتفون ما فيه. وقوله فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها أي لم ينتفع بما جاء به الرسول ولا اتبع ما أرسل به ولا ترك غيره بل صدف عن اتباع آيات الله أي صرف الناس وصدهم عن ذلك قاله السدي. وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة وصدف عنها أعرض عنها. وقول السدي ها هنا فيه قوة لأنه قال فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها كما تقدم في أول السورة وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم. وقال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. وقال في هذه الآية الكريمة سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. وقد يكون المراد فيما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها أي لا آمن بها ولا عمل بها كقول تعالى فلا صدق ولا أصلى ولكن كذب وتولى نحو ذلك من الآيات الدالة على اشتمال الكافر على التكذيب بقلبه وترك العمل بجوارحه ولكن المعنى الأول أقوى وأظهر والله تعالى أعلم.
حسن نكتفي بهذا بارك الله فيك معجم الكبير الطبراني.